11 ضحى هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبد الله، أقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن أولوية طهران هي تفعيل سياسة التعامل مع دول الجوار. روسيا والصين تنتقدان مشروع قرار الوكالة الذرية ضد إيران في مجلس الحكام. واستشهاد طفلة يمنية وإصابة أمها وشقيقها بقصف لمرتزقة العدوان السعودي. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن أولوية طهران هي تفعيل سياسة التعامل مع دول الجوار، مشددا على دعم حكومته الحازم لقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية. وفي تصريح صحفي في ختام زيارته إلى محافظة أذربيجان الشرقية، أكد رئيسي بأن هنالك الكثير من الطاقات المتوفرة في إيران، وبإمكان الدول الجارة أن تكون سوقا مهما لها، مضيفا: نحن نسعى لتنشير التعاون سواء في منظمة شنغهاي للتعاون أو منظمة التعاون الاقتصادي إيكو. التقى وزير الصحة الإيراني بهرام عين الله والوفد المرافق له في بغداد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وبحث الجانبان تعزيز التعاون في مختلف المجالات الحيوية ولا سيما الطبية والصحية. وذكر بيان حكومي عراقي أن الكاظمي أكد خلال اللقاء على عمق الأواصر التاريخية والمجتمعية الوثيقة بين البلدين الجارين، وضرورة العمل على توسيع أفق التعاون المشترك لخدمة الشعبين الصديقين. من جانبه، عبر الوزير الإيراني عن استعداد بلاده للتعاون مع العراق في المجالات الطبية والصحية وتبادل الخبرات بين البلدين في القطاع الصحي. قال وزير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانشي أن صمت مجلس الأمن إزاء جرائم الكيان الصهيوني المستمرة والموثقة والتي لا يمكن إنكارها ضد الشعب الفلسطيني، والتي تعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، هو مثال واضح على اللامسؤولية وتقاعس هذا المجلس. وصرح تخت روانشي خلال اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن أن الانتهاكات الجادة للقانون الدولي مع الإفلات من العقاب متواصلة، وقد قصر الأمن في بعض الحالات في الوفاء بمسؤولياته في هذا المجال. أعلنت وزارة الصحة الخارجية الأمريكية أنها تعتزم إصدار قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية برفقة 3 دول أوروبية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن تعتزم مرافقة بريطانيا وفرنسا وألمانيا في إصدار قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يركز على ضرورة التعاون الكامل بين إيران والوكالة الدولية. وأشار برايس إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ترى أن العودة المتزامنة مع إيران للاتفاق النووي تصب في مصلحة أمنها القومي. أعلنت الصين معارضتها لمشروع قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، مطالبة واشنطن بالإجابة على هواجس طهران المشروع. وقالت الخارجية الصينية أن بكين تؤمن بالضرورة الملحة لتسهيل وصول مفاوضات فيينا إلى النتيجة المرجوة، مؤكدة أن إحياء الاتفاق النووي كفيل بحل المواضيع المتبقية التي تخص نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بدوره انتقد المندوب الروسي في المنظمات الأممية في فيينا ميخائيل أوليانوف مشروع القرار المطروح ضد إيران في مجلس حكام الوكالة الدولية، واعتبره غير مفيد وأنه لن يساعد على إحياء الاتفاق النووي. أطلقت أحزاب تونسية حملتها الوطنية لإسقاط الاستفتاء والتصدي لإجراءات ومراسيم الرئيس قيس سعيد، واستهلت 5 من الأحزاب التونسية حملتها بالإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد السبت أمام هيئة الانتخابات. وسبق لسعيد أن دعا التونسيين إلى استفتاء هيكلي لتغيير منظومة الحكم في 25 من تموز المقبل عبر التصويت على دستور لم يجهز أو يجهز بعد، ووسط تحذير من قبل الخبراء والمنظمات من الغموض الذي يلف الاستفتاء. وكان الرئيس قيس سعيد قد عفى نحو 60 قاضيا اتهمهم بالفساد والتواطؤ مع أطراف حزبية وتعطيل قضايا تتعلق بالإرهاب. وللمزيد حول مستجدات الأزمة السياسية في تونس بين الرئيس والأحزاب المعارضة تابعوا هذا التقرير.
تصدر قرار رئيس قيس سعيد إعفاء 57 قاضيا من مهامهم واجهة الأحداث في تونس. أحزاب التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وحزب التكتل وحزب العمال وحزب القطب التي أعلنت إطلاق الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء خلال ندوة صحفية بالعاصمة، قالت إن قرار إعفاء القضاة يعكس توجه سعيد للسيطرة على القضاء واصفة إياه بالمجزرة.
المجزرة أو القرار اللي أصدره رئيس الدولة بإعفاء مجموعة من القضاة، لا يمكن أن نقبل أن إصلاح القضاء أو ما يسميه رئيس الدولة تطهير القضاء يمر بقرارات فردية تكون معناها فيها معناها تصفية حسابات اليوم وعملية انتقامية.
الرئيس قيس سعيد اعتبر أن تطهير القضاء ضروري لتطهير البلاد، معددا التهم التي اتخذ على أساسها قرار إعفاء القضاة، وأهمها ملفات فساد وتعطيل البت في قضايا ذات صلة بالإرهاب وإخفاء ملفات والتعامل مع أطراف سياسية.
اغتيال للعدالة وليس إنكار للعدالة، اغتيال للعدالة في قصور تسمى قصور العدالة، مساعدة مشبوه فيهما بالإرهاب على الحصول على وثائق إدارية ومنها منحه الجنسية التونسية، التواطؤ فيما يعرف بملف الجهاز السري، الارتباط بأحزاب سياسية، مساعدة مشبوه فيهما بالإرهاب على الحصول على وثائق إدارية.
قائمة القضاة المشمولين بقرار الإعفاء شملت رؤساء دوائر قضائية وتفقدية ورؤساء هياكل بينهم رئيس جمعية القضاة الشبان الذي هدد بالدخول في تحركات احتجاجية لمواجهة قرار الإعفاء واصفا إياه بالقرار الظالم. مسار سياسي عسير تمر به البلاد في ظل أزمتها الاقتصادية.
أقدمت قوى العدوان التابعة لتحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على استهداف منازل المواطنين في محافظة البيضاء، ما أسرع عن استشهاد طفلة وإصابة آخرين. وأكد مصدر أمني استشهاد طفلة وإصابة أمها وشقيقها أثر استهداف دبابة تابعة لمرتزقة العدوان لمنزلهم في منطقة أم الخشب بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء، مشيرا إلى أن القصف خلف كذلك أضرارا بعدد من المنازل. ويأتي هذا القصف في ظل استمرار الخروقات المستمرة لقوى العدوان الهدنة الأممية التي أعلن المبعوث الأممي لليمن اليوم تمديدها لشهرين إضافيين. ختام النشر عناوين رئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن أولوية طهران هي تفعيل سياسة التعامل مع دول الجوار. روسيا والصين تنتقدان مشروع قرار الوكالة الذرية ضد إيران في مجلس الحكام. واستشهاد طفلة يمنية وإصابة أمها وشقيقها بقصف لمرتزقة العدوان السعودي. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 عصرا حتى 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، والذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول الانتهاكات الأمريكية والغربية للقانون الدولي من خلال التدخل في شؤون الدول المختلفة التي لا تنسجم تطلعات أنظمتها مع السياسات الاستعمارية والاستكبارية الأمريكية، ويستخدم ساسة البيت الأبيض مختلف الحيل والدسائس وصنوف الالتفاف على القوانين الدولية لتحقيق أغراض ومصالح غير مشروعة. في حلقة اليوم نسلط الضوء على التدخل الأمريكي في شؤون باكستان وإسقاطها لحكومة رئيس الوزراء عمران خان بوسائل غير مشروعة. عنوان حلقة اليوم: التدخل الأمريكي في باكستان انتهاك للقانون الدولي. تابعونا. أهلا بكم ثانية أيها الأحبة. هناك من يقول أن الشخص الرئيس الأمريكي جو بايدن هو من أسقط حكومة عمران خان بأموال وزعتها السفارة الأمريكية على مناصريها وأتباعها من الأحزاب المعارضة. ما مصلحة بايدن في إسقاط عمران خان؟ ربما نجح الرئيس جو بايدن بالإطاحة برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بطريقة ديمقراطية أمريكية، ومن خلال حجب الثقة عن حكومته في البرلمان بفارق صوتين فقط، لكن نجاحه هذا وما يراه الخبراء السياسيون نجاح على المدى القصير، وإن تداعيات هذا التدخل الأمريكي الصارخ ستكون خطيرة لأمريكا وحلفائها على المدى البعيد. الواقع أعزائي الكرام أن النجاح الأمريكي في باكستان كان محصلة سياسية أمريكية مراوغة وغير مشروعة، ومن خلال إحداث انشقاق بين صفوف حزب عمران خان وشراء بعض النواب، ويقدر عددهم 12 نائبا، ودعم تكتل المعارضة الذي يتزعمه شهباز شريف شقيق الفاسد الأكبر نواز شريف، المدان بالفساد وغسيل الأموال، وجرى الإفراج عنه بسبب تدهور أوضاعه الصحية. إن الذنب الأكبر الذي يرتكبه عمران خان في نظر الولايات المتحدة مكافحته للفساد ودعمه للمقاومة الطالبانية ضد الاحتلال الأمريكي لأفغانستان، وتوثيق علاقاته السياسية والاقتصادية مع الصين، ورفضه إدانة الاجتياح الروسي لأوكرانيا، والأهم من كل هذا وذاك أعزائي الكرام مقاومته للضغوط الأمريكية الشديدة لتطبيع علاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتوثيق علاقاته مع محور المقاومة بزعامة إيران، ورفضه طلبا بإرسال قوات للمشاركة في حرب اليمن تحت راية التحالف السعودي الإماراتي. فالسيد عمران كان من أكثر الداعمين للقضية الفلسطينية وأشرسهم دفاعا عنها، وفضحه العنصرية الصهيونية وجرائمها عندما كان طالبا في جامعة أوكسفورد كان معلوما وواضحا. لا نزال نتواصل معكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا البرنامج الأسبوعي من برنامجكم مشرعون بلا شرعة تحت عنوان التدخل الأمريكي في باكستان انتهاك للقانون الدولي. مستمعين الأفاضل، عمران خان ومن خلال زعامته لحركة الإنصاف ورفعه شعار التغيير ولتأسيس باكستان الجديدة استطاع أن يفوز وحلفاؤه بالأغلبية في انتخابات عام 2018 وتشكيل حكومة ائتلافية بالتالي، وكان أول قرار اتخذه التخلي عن طائرة الرئاسة الخاصة، ورفض الإقامة في القصر الرئاسي وتسريح 500 خادمة وطباخ وموظف، ترشيدا للنفقات والإصرار على الإقامة في منزله الشخصي البسيط وعدم تكليف ميزانية الدولة روبية واحدة. رئيس وزراء بهذه المواصفات ينحاز للفقراء ويحارب الإقطاع الفاسد الذي يمتص عرقهم ويراكم المليارات في البنوك. من الطبيعي أن يكون في مرمى الولايات المتحدة التي ترعى الفساد في باكستان وتدعم العائلتين اللتين احتكرتا الحكم في البلاد بوتو وشريف منذ استقلالها. لا ينكر عمران خان أنه تلقى مساعدة ودعما من الجيش والمؤسسات الأمنية في بداية حكمه، ولا عيب في ذلك، فالجيش باكستاني وليس أمريكيا أو صينيا، ويشكل مصدر القوة الأساسية في البلاد مثل معظم دول العالم الثالث. لكنه عندما اختلف مع بعض جنرالاته ورفض السماح بإقامة قواعد أمريكية على أرض بلاده لما تشكله من خرق لسيادتها وتحولها إلى دمية في يد واشنطن، حدث الطلاق، وهذا موقف مشرف في جميع الأحوال. بهذا وصلنا معكم إلى ختام هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم مشرعون بلا شرعة، وتناولنا فيه موضوع التدخل الأمريكي في باكستان انتهاك القانون الدولي. حتى الملتقى، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
نافذة على الحقيقة،
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران،
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر،
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. اللهم أعنا على تأدية حقوقه إليه، والاجتهاد في طاعته، واجتناب معصيته، وامن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج العرض المنتظر. المحور الأساس في هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات هو التمهيد للظهور في الكتاب وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله والعترة الطاهرة عليهم السلام، وذلك مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ سليم الملوي الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة.
مرحبا بكم شيخي وأستاذي.
أهلا وسهلا. نذهب الآن إلى فاصل ثم نعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيد الأستاذ الفاضل.
أهلا وسهلا. نستهل هذا اللقاء بالحديث حول التمهيد للظهور. طبعا الظهور هو الظاهرة التي ينتظرها الجميع. خروج وظهور الإمام المهدي عليه السلام هو الحدث الأكبر في تاريخ البشرية، وهو الذي ينبغي أن نستعد ونتهيأ له على ما ينبغي، وهذا الموضوع يتطلب جهدا كبيرا ووعيا عميقا حتى نستطيع أن نحقق هذا الهدف. نحن الآن سمحت الشيخ في مرحلة التمهيد، كيف يمكن أن نقوم بواجبنا في هذه الفترة من التاريخ الإسلامي والتاريخ الإنساني؟ بمعنى التمهيد للظهور كيف يمكن أن يكون ولا سيما في آيات الكتاب الكريم؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. الانتظار وانتظار الفرج هو يعني انتظار الدولة الإسلامية المباركة بقيادة ولي الله الأعظم. وقد ورد في الزيارة: وعليك إلا متكلا ومعتمدا، ولظهورك إلا متوقعا ومنتظرا، ولجهادي بين يديك مترقبا. إذن بالحقيقة الانتظار هو فرع الشوق، والشوق هو فرع المحبة، والمحبة ماذا يستلزم؟ يستلزم المتابعة والطاعة. فلذلك نحن نجد في القرآن الكريم ماذا قال؟ قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن مسألة الشوق وهو فرع من المحبة، والمحبة تستلزم المتابعة، والمتابعة تستلزم الطاعة. إذن هذه سنة من سنة لله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. إذن فالإمام المهدي له محبة خاصة وعناية خاصة بالنسبة لمنتظريه. لماذا؟ لأنهم يستشعرون وجوده دائما. هؤلاء الذين يحبون الإمام يشعرون بوجوده في كل لحظة، في كل ساعة، في كل حين. هذا يبين لنا أن هنالك برنامج وضعه الله سبحانه وتعالى عن طريق من؟ وهو أولا عن طريق الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. فالأنبياء عليهم السلام والإمام الحجة لديهم وحدة هدف، ألا ماذا قال تعالى؟ قال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وألزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره بالغيب إن الله
ورسله نعم
بالغيب إنه قوي. إذن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والأئمة في هدفه، ألا وهو ماذا؟ هذا أنه من أجل القسط، من أجل العادل، من أجل وضع الميزان. وتعرفون أنتم الميزان في كل مسائل الله رفع السماء ووضع الميزان، واحدة من أهم طرق الميزان وثبات العدل هو القسط. فإذا هدف الأنبياء، هدف الرسل، هدف الأئمة هو بالنتيجة العدل والقسط. إذن والأئمة كذلك أنهم طريقهم لقوم الناس بالقسط. وقد ورد في الدعاء السلام على بقية الله في بلاده وحجته على عباده المنتهية إليه مواريث الأنبياء ولديه موجود آثار الأوصياء. إذن من الذي عنده آثار الأنبياء؟ من الذي عنده آثار الأوصياء؟ إذن هنالك ميراث وهنالك وصية وهنالك تركة أنه تنتقل من الأنبياء والرسل إلى الأئمة، ومن ضمنهم طبعا الخاتم عجل الله فرجه وسهل مخرجه، لأنه هو نفس الهدف الذي جاء من أجله الأنبياء جاء من أجله الأئمة، وهي ملقاة على عاتق من؟ ملقاة على عاتق الإمام الحجة. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو مقتد به قبل قيامه بأتم يأتم به وبأئمة أهل الهدى من قبله. إذن هذه طوبى هنيان مباركان، مكانة مرتفعة، مكانة عامرة، مكانة متسامية، لمن؟ لمن أدرك ذلك الزمان الذي سوف يكون به هو مؤتما بذلك الإمام، ليس فقط بالأئمة ككل، لكن الذي يأتم بالإمام، نعم هذا طوبى له وله مرتبة عالية.
شكرا لكم سمحت الشيخ، نذهب الآن إلى فاصل ثم نعود إليكم من جديد أعزائنا المستمعين.
إلى الله نشكو بدمع المقل، ننادي ننادي بذل خجل، إلى الله نسمو بآه الصدور، ونرقى إليه بضعف الوجل، إلى الله ربي وليس سواه، نلبي نمني ونسعى أمل، إلى الله والدمع فينا غزير، والذنب أثقل من قد حمل، والذنب أثقل من قد حمل. إلى الله نرقى برغم القصور، بحال ضعيف وحثو رمل، إلى الله من ذا سوى الله جل، إليه عليه ومن لي أجل، إلى الله عل الإله يجود، ولو كان من ذا العطاء وشل، إلى الله والله ما لي سواه، بذلي وعجزي عليه الأمل، بذلي وعجزي عليه.
أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سمحت.
مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بكم. نبقى لو سمحتم مع الكتاب الحكيم، وهو يبين لنا كيفية التمهيد. الآيات كثيرة وتترى، وتحتاج في الواقع إلى فهم ودرك، وبالتالي إلى وعي شديد لكي نتبين حقيقة تمهيد للظهور في القرآن الكريم. من أبرز الآيات الآية الدالة على ضرورة الانتماء والإيمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى، كيف يمكن أن يتحقق ذلك سماحة الشيخ؟
نعم، واقعا أنه الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وهذا واضح في القرآن الكريم عندما قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد ورد طبعا أكثر الآيات المتعلقة بالأدعية. ثانيا، لدينا مسألة المرابطة، مسألة المرابطة في سبيل الله سبحانه وتعالى.
هنا لو سمحتم،
نعم،
قضية الالتجاء والانتماء أيضا إلى الفكر والوعي الإلهي، هذه ضرورة مهمة جدا، لأنه بدون هذا الوعي وبدون هذا الالتجاء وبدون هذا الانتماء لا يمكن أبدا أن ننطلق. يعني هذه نقطة الانطلاق والبداية، نحن نريد أن نكون في الواقع يعني قد وضعنا أقدامنا على هذه النقطة لكي ننطلق انطلاقة سريعة وسليمة في نفس الوقت. كيف إذن هذا اللجوء وهذا الانتماء لله سبحانه وتعالى؟
نعم صحيح. نعم. ما تقولونه، لأنه نقطة البداية هي نفسها نقطة النهاية، نقطة البدء هي نفسها نقطة النهاية. لماذا؟ لأنه إنا لله وإنا إليه راجعون، في كل الأحوال. إذن البداية من أين؟ من الله، والنهاية إلى أين؟ إلى الله. وهذا وارد حتى عند الفلاسفة كما بينوا قضية أنه قوس النزول وقوس الصعود. تعرفون أنه وجود الإنسان ابتداء من عالم الذار إلى عالم العقول إلى عالم المثال إلى عالم المادة، ثم ماذا؟ يرجع ثانية بطريق العكس بقوس الصعود إلى عالم المثال وعالم العقل وعالم، فإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
إذن
بدايتنا من أين؟
نعم.
من الله، واللجوء لمن؟ إلى الله. نهايتنا إلى الله. إذن منه وإليه نعود. إذن أهم نقطة وأهم أمر لابد الالتفات إليه وهو الالتجاء إلى المبدأ والرجوع إلى المبدأ بالاعتماد على المبدأ.
نعم، وكما جاء يعني بداية الطريق هي منتهى،
هو الأول
نعم.
وهو الآخر. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن مبدأ الدنيا ومبدأ هذا العالم هو منه سبحانه وتعالى، والرجوع إليه في نهاية المطاف. إذن كما تفضلتم الانتماء هو هذا من أبرز صفات الطرق الموصلة للتمهيد لظهور ذلك العادل وذلك القسط الذي سوف يتحقق على يد الإمام، ولكن بماذا؟ بوجوده سبحانه وتعالى وبنعم الانتماء إليه.
نعم، ما هي الآيات التي تشير إلى ذلك الآن سمحت الشيخ؟
نعم
نعم،
آيات نعم كما بينا، قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. نعم، وهذا واضح أنه لماذا؟ لأنه كثرة الدعاء ماذا؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، إني أقرب إليه من حبل الوريد, الوريد. إذن الله سبحانه وتعالى بتعبير أمير المؤمنين ما رأيت شيء إلا ورأيت الله قبله ورأيت الله فيه ورأيت الله بعده. إذن هذا الوجود هو محتدم، وكل الوجود فيه ماذا؟ الله سبحانه وآثار الله سبحانه وتعالى. إذن قضية الارتباط بالدعاء وقضية اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وطلب العون منه، لأنه هو من المعين وهو من المعطي وهو من المسند ومن هو من نعم هو الله سبحانه وتعالى. إذن هل هنالك يتحقق شيء بدون الله سبحانه وتعالى؟ لا أصلا وأبدا. لما؟ لكن هذا معتمد على ماذا؟ معتمد على شيء وهو استعداد ذلك الفرد لقبول ذلك العطاء الإلهي والفيض الإلهي. إذن بدون استعدادات وتمداد العون من الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتحقق أي شيء. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى قال إن نعم وأنزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. لما؟ استعدادات الإنسان واستعدادات الأفراد لقبول العطاء ولقبول الفيض الإلهي هذا أمر مهم. فمن كان مستعدا الله ماذا؟ يعطيه على قدر استعداده، على عكس الذي ذلك لا يريد تلك العطاء. فكل ما طلب العبد الله يعطيه ولا يتأخر عنه، لأنه كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، وما كان عطاء ربك ماذا؟ محظورة. إذن الله سبحانه وتعالى يمد كل من يريد، طبعا يمد حتى الظلم في ظلمه، حتى المجرمين في إجرامهم. لما؟ لأنه ماذا؟ إنما نملي لهم ليزدادوا
إثما.
هكذا لا. فإذا الله لا يبخل بشيء، كل ما رأى من يريد أن يصبح في سلوك الطريق الخير الله يمده، وإذا وجده مصرا على أن يكون مجرما فالله أيضا سبحانه وتعالى يعطيه ما يريد.
لا. وهناك ثروة عظيمة في الواقع في المأثور عن الرسول صلى الله عليه وآله وعن أئمة أهل البيت عليهم السلام فيما يتعلق باستنهاض الإمام المهدي عليه السلام. هذا موجود في الأدعية والزيارات المشهورة في الصحيفة السجادية وفي سواها، في دعاء الندبة ودعاء العهد، في زيارات الإمام المهدي عليه السلام. وإن شاء الله تكون هذه كلها يعني منطلقات للدعاء بظهور الإمام عليه السلام. نذهب الآن إلى فاصل ثم نعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات.
عقد خلق الله، عقد خلق الله لولا يمنه، عقد خلق الله لولا يمنه، يتشظى في متاه العدم. عقد خلق الله، عقد هذا الكون لولا يمنه، يتشظى في متاه العدم. هو عين الله، هو عين الله، والباب الذي منه يؤتى الله عند البهم. هو عين الله، والباب الذي منه يؤتى الله عند البهم. ذهب ما شابه الشوق، ذهب ما شابه الشوق، ولا كان في محتده رجس الدم، وغمام هاطل الغيث على وغمام هاطل الغيث على كل هيمان إلى الحق ضمي. ذهب ما شابه الشوب ولا كان في محتده رجس الدم، وغمام هاطل الغيث على كل هيمان إلى الحق ضمي، ومنار واضح منكره ليس إلا كل ذي داء عمي. ليت شعري أين يا غائب عن، ليت شعري أين يا غائب عن عين صب مستهام مغرمي. قم فدتك النفس، قم فدتك النفس، قم فدتك النفس، بل قلت وما قدر نفس قد أتت بالمحرم. طهر الأنفس مما، طهر الأنفس ممن تابها، فهي من دونك رهن الظلم. لقيام، لقيام سقط السبط على الترب نهبا للقنا والمخذم، لقيام سقط السبط على الترب نهبا للقنا والمخذم. فجراح السبط تعلي صرخة ما ترى غير الضبا من مرهمي، فجراح السبط تعلي صرخة ما ترى غير الضبا من مرهمي.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. مرحبا بكم سمحت الشيخ.
مرحبا بكم سيد الأستاذ الفاضل.
بما أن الظهور حركة عظيمة جدا في تاريخ البشرية، لابد وأن الأمر يحتاج إلى صبر ومثابرة وأيضا مرابطة لكي يتحقق هذا الأمر العظيم. كيف يمكن أن يكون ذلك سمحت الشيخ؟
نعم، واقعا أنه المرابطة في سبيل الله سبحانه وتعالى، نعم هذا واضح في القرآن، والقرآن كثيرا ما يمد بمفاهيم تريد من الفرد ومن المجتمع أنه يلتفت إلى هذا الأمر، أنه أن يصبر ويرابط ونعم يتمسك بما هو حق. فلذلك قال نعم في قضية المرابطة، قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا، جي وصابروا ورابطوا واتقوا الله، كل هذه لعلكم
تفلحوا،
تفلحوا. إذن هنالك يطلب صبرا ويطلب مصابرة ويطلب مرابطة ويطلب كل هذا حتى ماذا في النتيجة يكون متقيا. إذن هذه المقدمات كلها تؤدي إلى التقوى لله سبحانه وتعالى، لأنه في هذه الأمور يقول لعلكم تصلون إلى أهدافكم وتنجحون فيما أنتم إليه. إذن الله سبحانه وتعالى نعم من سننه في بناء المجتمعات هو ماذا؟ لا يتحقق شيء إلا بالصبر، لا يتحقق شيء إلا بالمصابرة وبيان نعم الصبر للآخرين، لا يتحقق إلا بالثبات والمرابطة في سبيل تحقيق الأهداف، لأنه المهزوم لا يمكن أن يحقق شيئاً، المتراكي لا يمكن أن يحقق شيئاً، الذي لا يثبت لا يمكن. وهذا حدث كثير لدينا في المجالات التاريخية وعلى الواقع بالتجربة، كما أنه حدث في قضية أحد عندما لم يصبروا ولم يرابطوا فخسروا المعركة. لماذا؟ لأنه لم يثبتوا في مكانهم كما قال لهم رسول الله، ولم يطيعوا هذا الأمر، فلذلك ماذا كانت النتيجة؟ أنه قد نعم خسروا المعركة.
نعم، إذن هنا الصبر والمصابرة أو المثابرة أيضا يمكن أن يكون بهذا المعنى، والمرابطة والمرابطة، وعلى رأسها جميعا التقوى. نعم، هذه كلها عوامل أساسية في التمهيد لظهور الإمام المهدي عليه السلام كما تفضلتم استنطاقا لكتاب الله الحكيم. جيد، سمحت الشيخ، هناك صبر عند بعض الأفراد ولكن لا توجد مصابرة، وهناك صبر ومصابرة ولكن ربما لا توجد مرابطة، وتوجد كل هذه الصفات الصبر والمصابرة والمرابطة ولكن للأسف الشديد ربما تكون التقوى منعدمة. هل هذا يكفي؟ الصبر والمصابرة والمرابطة تكفي أو لا؟
بالحقيقة أنه قضية التقوى هو المعيار الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في كل مجالات الحياة، ليس فقط في كل مجالات
صمام الأمان،
صمام. لذلك أنه الله سبحانه وتعالى عندما أحس بالمجتمع العربي في تلك الفترة وأحس بانتمائه لقوميته أكثر من انتمائه لدينه، ماذا وضع؟ وضع تلك القاعدة ألا وهي التقوى. من هنا كان أمير الرسول الأعظم ملتفت إلى هذه القضية عندما قال ماذا؟ قال لا فضل لعربي على أعجمي إلا
بالتقوى.
بالتقوى. إذن لدينا مسألة التقوى، هي معيار، هي أمر ثابت، مهما صابر مهما ثبت مهما قاوم ما، ولكن بدون تقوى لا ثمر فيه، لا نتاج فيها. نعم. إذن عند أمير المؤمنين الأمر واضح عندما مر بالجبانة مع عمار بن ياسر، وعندما كلمهم وقال أتكلم من إنهم أموات، قال لو الله فتح لهم نعم لأجابوك، وقالوا أن خير الزاد هو التقوى. إذن الأمر يتعلق بالتقوى باعتباره المعيار الأساس والمعيار المهم في كل الأعمال، ليس فقط في الثبات في الأشياء. إذن أقرب المؤمنين إلى الله سبحانه وتعالى أقربهم من هو أتقاهم. نعم. فكل ما كانت التقوى على مستوى عالي نعم، وهو يؤدي ماذا؟ وهو يؤدي إلى مراتب عليا ومراتب سامية، إلى ألا وهو نتجت ماذا؟ نتجت عنها العصمة. العصمة نعم. من أين جاءت؟ من شدة التقوى لله سبحانه وتعالى والخوف من الله سبحانه وتعالى.
نعم. وهي خير الزاد كما ذكر
وهي
القرآن
بتعبير المؤمنين خير الزاد،
وأيضا بتعبير القرآن الكريم وتزودوا
وتزودوا
خير الزاد،
فإن خير الزاد هو
التقوى،
أقوار أقربكم إلى الله.
نعم.
أتقاكم.
نعم.
وهكذا. نعم.
شكرا لكم سماحة الشيخ. ننتقل الآن إلى حديث الرسول والعترة الطاهرة. نبدأ بالأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله في التمهيد للظهور، تفضل.
نعم. في الحقيقة أنه قضايا التمهيد لظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله كما قال طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو مقتد نعم به. إذن مكانة عالية عند الله سبحانه وتعالى لمن؟ لهذا الفرد الذي يكون ماذا؟ جعل قدوته وجعل رمزه وجعل قيادته متمثلة بقائم آل محمد. نعم. وقبل يوم القيامة ويأتم به، قال وبأئمة أهل الهدى من قبله. إذن هنالك مرتبة باعتبار كلهم هداة، كلهم أئمة، كلهم حجج، كلهم يطالبون بالعدل ونعم القسط في زمانهم، لأنه في كل زمن هو يوجد إمام. فإذا من ائتم بأحد الأئمة طوبى له، لكنه الأهم من هذا، من هو الأهم من كل هذا؟ ألا وهو نعم الذي يأتم بالإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه. نعم. ثم في قضية الاستباق، الاستباق إلى وقوع الفرج نعم من صاحب الزمان، قال اللهم اجعلنا من المسارعين إليه في قضاء حوائجه، يعني نحن ندعو له بقضاء حوائج الإمام. هذا عن أي طريق؟ عن طريق التسابق والسباق، من أجل ماذا؟ من أجل الطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعجل ويفرج عن حوائج. ما هي حاجته؟ العدل المنتظر. ما هي حاجته؟ أن يقيم القسط. ما هي حاجته؟ أن يفرج عن الناس، أن يخلص الناس من الظلم. فلذلك يقول اللهم اجعلنا من المسارعين إليه في قضاء حوائجه. نعم.
شكرا. نعم. نأتي الآن إلى حديث وروايات العثرة الطاهرة سماحة الشيخ فيما يتعلق بالتمهيد لظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه، تفضل.
نعم. مسألة زيادة إشراق نور الإيمان في القلب هذا أمر مهم جدا، والحب وزيادة النور في قلوب المؤمنين نعم هذا أمر لا بد منه، لأنه تلك القلوب إن لم تكن مملوءة بالحب والإشراق بحب الإمام وظهور الإمام لا خير فيها، لأنه هذا واضح، واضح جدا. لأنه على سبيل المثال كما في المرآة، كما يضرب الفلاسفة بعض الأمثلة بأنه المرآة كل ما كان عليها غبار لا ترى فيها الصورة، فلذلك قلب المؤمن أيضا كل ما نعم زال عنه الرين وزال عنه الصدى يكون أكثر تقبلا بل رانا على قلوبهم. لذلك أنه نقول نحن في الأدعية والواردة بيت العصمة عندما قالوا اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيع له في عنقي، لا أحول عنها ولا أزول عنها أبدا. إذا هذا التجدد في البيعة، وهذا التجدد في فتح القلب، وهذا في جعل القلب هو أرضية للعشق المهدوي والتمهيد لظهوره. وأيضا ورد لدينا عن قضية الصابر والمصابرة والمرابطة عن يعقوب السراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تبقى الأرض يوما بغير عالم منكم يفزع الناس إليه؟ فقال لي: إذن لا يعبد الله، إذا لا يوجد أحد منا في هذا الزمان، في أي زمان، إذن لا يعبد الله يا أبا يوسف. ألا
الجميل أنه يعني عبر عن الإمام بالعالم،
بالعالم،
نعم،
باعتبار أنه ماذا؟ أنه اللي من هنا ورد أنه علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل،
أحسنتم،
من هنا ورد إذا مات العالم ثلم ثلم في الإسلام، من هنا أنه القرآن وأهل البيت العتر كانوا يصرون على مبدئية العلم والمعرفة، لا يتعلم. فلذلك أنه قال عالم من أهل البيت باعتبار ماذا؟ هو الذي يكون على ربان السفينة. قال: يا أبا يوسف، لا تخلو الأرض من عالم، من عالم منا ظاهر يفزع الناس إليه في حلالهم وحرامهم، وإن ذلك نعم لمبين في كتاب الله سبحانه وتعالى. قلت: أين؟ قال الله: يا أيها الذين آمنوا صابروا على دينكم وصابروا عدوكم ومن يخالفكم ورابطوا على إمامكم واتقوا الله فيما أمركم، نعم، ووضعه الله عليكم. إذن هنا الله جعل المصابرة والمرابطة، نعم، في طريق الأئمة، في التمسك بالأئمة والمرابطة بالأئمة، وبالمقابل أيضا ماذا؟ أنه المرابطة في صد الأعداء وفي صد الاستكبار وفي رد المتصيدين في الماء العكر. فلذلك انظر ماذا قال: قال: يا أيها الذين آمنوا صابروا على دينكم، هذا الأمر الأول، وصابروا عدوكم، نعم، ومن يخالفكم، ولكن رابطوا على ماذا؟ ورابطوا على إمامكم، ألا وهو الإمام الحج. إذن التمهيد للإمام الحجة والمرابطة على الإمام الحجة ليلا ونهارا وندندب الإمام ليلا ونهارا من أجل ماذا؟ من أجل التمهيد له بالظهور والخروج، عجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من المستشهدين بين يديه.
جيد، هذا طبعا فكر واضح تماما بالنسبة لمن يعتقد بوجود الإمام،
نعم،
مع غيبته وينتظر ظهوره. ولكن هناك كما تعلمون من الفرق والتيارات الإسلامية من لا تعتقد بميلاد الإمام، وإن كانت تعتقد بمجيئه في آخر الزمان،
نعم.
هؤلاء كيف يمكن أيضا، هم أيضا يعني شركاء في الانتظار، على أي حال كيف يمكن لهم أن يحققوا يعني هذا الأمل، يعني كيف يمكن لهم أن يحققوا التمهيد للظهور؟
نعم،
نعم،
هذا واضح في أحاديث أهل البيت. عندما نأتي نعلم في المرابطة في سبيل الله، قال أمير المؤمنين، قال: كل عمل منقطع عن صاحبه، كل عمل منقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله فإنه ماذا؟ ينمي له عمله ويجري عليه رزقه إلى يوم القيامة. إذن المرابطة في سبيل الله، أي سبيل؟ سبل الله كثيرة، السبل واسعة ومتعددة، واحد من السبل ألا وهي ماذا؟ التمهيد للإمام المنتظر، بغض النظر عنه المصداق الذي عنده هل هو الإمام الحجة أم غيره.
أحسنت.
إذن هو في كل الأحوال ينتظر مخلص، سواء كان المسيح، سواء كان موسى، سواء كان، نعم، في كل الإمام المهدي، في كل الأحوال أنه لديه من ينتظر هو يرابط من أجله. إذن هو يثاب على هذا الأمر. إذن المصادق في كل الأحوال مختلفة، لكن الهدف واحد، فالله يثيب نعم كل من ثابر وثبت ورابط في سبيل الله فالله سبحانه وتعالى حتى رزقه نعم لا ينقطع عنه ما دام هو مثابرا ومصابرا. ومن هنا ورد أنه في ليلة الخامس عشر من شعبان أنه الله يوزع الأرزاق في ذلك اليوم إلى امتداد سنة، إلى ابتداء عام، إلى العام القادم.
أحسنتم كثيرا. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القدرة على الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى أيضا من أجل الظهور العاجل إن شاء الله. أشكر ضيفي سماحة الشيخ سليم الملوي وأشكركم أعزائي المستمعين في نهاية هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله والسلام عليكم.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل. على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل. وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الهلم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله، لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك إحساس، من جزع كون أصبر الناس، انت بالله أقوى والله وما يهم. عسر شدة لو بللت همك صروف، وإذا طحت بمعضلة قول انت هالخوف، ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف. على الله وارمي عنك وزرك، على الله كي يشرح صدرك، على الله فالدنيا بلاء فصابر. تعلي فيها ذكرى.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
مات من نسيت شفت البسمات، ما حفاظ للأمل كل مات، ولو طول عمره أول ما يأس مات، وانت إيمانك فليموت، نهر يملي البلوى ويفوت، نكبر احنا ومهما طحنا بالبلد.